أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ولكن التأمل في كلامه قدس سره يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة. كان كلامنا أخيرا حول المخالف الثاني في مسألتنا، أعني مسألة إجمال النص والدوران بين المتباينين ومنشأ الشبهة إجمال الخطاب، ألا وهو المحقق الخنساري قدس سره. وقد نقل الشيخ الأعظم كلماته من كتابه عليكم السلام، مشارق الشموس عليكم السلام، بعد أن نقل كلام المحقق رحمه الله علق الشيخ الأعظم ما حاصله بأن ظاهر تعبير المحقق الخنساري قدس سره وإن كان يعطي بأن المحقق موافق لنا من حيث المختار، أعني وجوب الاحتياط، حيث قال فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة، وهذا هو عين الاحتياط والموافقة القطعية. إلا أن التأمل في كلماته يعطينا بأن المحقق هذا مخالف معنا من حيث المختار، حيث أن مورد بحثه قدس سره شيء ومورد بحثنا شيء آخر. وبيان هذا المطلب بحاجة إلى أن نستذكر مقدمة أولا، حاصلها أنكم درستم في مباحث الألفاظ من هذا العلم، علم الأصول، أنه هناك بحث حول الخطابات القرآنية الشفاهية، باعتبار أن مثال بحثنا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهناك بحث في أن الخطابات القرآنية الشفاهية هل هي مختصة بالمشافهين؟ أعني الموجودين والحاضرين زمان النص، أم أنها تعم وتشمل المعدومين والغائبين عن زمن النص؟ في المسألة نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى نظرية علماء الإمامية كلهم تقريبا، وأكثر علماء العامة، القائلة النظرية الأولى القائلة بأن الخطابات الشفاهية مختصة بالمشافهين ولا تشمل الغائبين عن زمن نزول الوحي. ولهم أدلة في ذلك مذكورة في محلها وعندها، فقالوا أي أصحاب هذه النظرية عليكم السلام، فقالوا بأن نحن الغائبين مشتركون مع الحاضرين والموجودين في زمن النص ليس من طريق الخطاب بتلك الخطابات الشفاهية، بل اشتراكنا معهم من طريق الإجماع والضرورة، كما وأنهم قالوا بأن الغائبين متى يكلفوا بتلك التكاليف الواقعية، إنما يكلفون فيما إذا تحقق لهم شرط التكليف الذي كان متحققا للحاضرين زمن النص. يعني هؤلاء الحاضرون والموجودون كانوا عالمين بأصل الخطاب تفصيلا، فالغائبون أيضا إذا علموا بالتكليف تفصيلا عند ذلك يكون التكليف بالنسبة إليهم أي إلى الغائبين معلوما، وإلا فلا يكون التكليف معلوما. فنقطتان ذكرهما أصحاب النظرية الأولى نحتاجهن في البحث. النقطة الأولى أن اشتراكنا نحن الغائبين مع الحاضرين ليس من طريق أصل الخطاب بتلك الخطابات، بل من طريق الإجماع والضرورة، وأن التكاليف الواقعية الجميع مشتركون فيها إجماعا وضرورة، لا من خلال ذلك الخطاب الموجه الشفاهي الموجه إلى الحاضرين فقط. النقطة الثانية أن تكليف الغائب بالتكاليف الواقعية إنما يتم بعد تحقق شرط التكليف له، ذلك الشرط الذي كان متحققا للحاضر، أعني ذلك الحاضر كان عالما بالتكليف تفصيلا، فالغائب إن كان كذلك فالتكليف معلوم بالنسبة له وإلا فلا. النظرية الثانية نظرية جمع من علماء العامة القائلة بأن الخطابات الشفاهية القرآنية عامة، وأن جميع العباد المكلفين مخاطبون بتلك الخطابات في جميع الأعصار والأمصار، وأيضا لهم أدلة على ذلك في محلها. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن نظرية عليكم السلام إلى أن نظرية الشيخ الأعظم مع النظرية الأولى وليست الثانية. وبعد التعرف على هذه المقدمة نقول بأن إجمال النص إجمال الخطاب يتصور على 4 أو 3 فروض، وهذا الترديد سيتضح إن شاء الله عن قريب. أن إجمال النص بنحو عام، أن إجمال النص يتصور على 4 أو 3 فروض. الفرض رقم 1 إجمال الخطاب ذاتي تعمدي، وهو أن الخطاب الصادر من الشارع المقدس من حين صدوره كان مجملا، وكان الشارع المقدس من الأول متعمدا في الإجمال لمصلحة في ذلك. وهذا الفرض من إجمال النص قد تقدم فيما سبق، وتقدم هناك بطلانه على لسان المحقق القمي في القوانين، وأن هذا مجرد فرض لا واقع موضوعي له خارجا. وعليه فلا موضوع ولا مورد لهذا الفرض من الإجمال، لذا لا نعده ولا نعطيه رقما. الأمر الذي نجد أن الشيخ الأعظم قدس سره لم يتعرض لذكره في المتن، وإنما تعرض الفروض الثلاثة الأخرى. الفرض رقم اثنين، وهذا الآن يمكن أن نجعله ماذا؟ رقم واحد. فإذا أربعة أو ثلاثة فروض، أربعة في مقام الطرح العام البيان، هل مقدار كون الذهن هم يستأنس بأنه أكو هناك مجرد فرض إجمال، تصور موجود إجمال الخطاب ذاتي تعمدي، ولكن هذا مجرد فرض. الفرض رقم واحد، إجمال الخطاب ذاتي اتفاقي، وهو أن الخطاب الصادر من الشارع المقدس من حين صدوره كان مجملا، والحاضرون زمن الخطاب لم يفهموا المراد والمفهوم من ذلك الخطاب. غاية الأمر أن المتكلم لم يكن متعمدا في الإجمال. هذا العبارة هم خلينا أن نذكر الفرض السابق، هناك تعمدي هم ذاتي، بس هناك تعمدي هنا اتفاقي. غاية الأمر أن المتكلم لم يكن متعمدا في أصل الإجمال، بل كان في تصوره أن خطابه هذا مبين واضح وذو مفهوم، ولكن اتفاقا كان الخطاب مجملا للمخاطبين به، أي بذلك الخطاب. وهذا الفرض من إجمال النص باطل ولا أساس له، وهو غير متحقق خصوصا بالنسبة للشارع المقدس، فإنه غير متصور أصلا. يعني كان في تصوره أن خطاب مبين، بس بعدين اتفاقا طلع شنو؟ طلع مجمل للمخاطبين به. هذا النوع من الإجمال، هذا الفرض من الإجمال بالنسبة للشارع المقدس غير متصور أصلا. نعم هو متصور بالنسبة للموالي العرفية، وهذا فعلا ليس مورد بحثنا. الفرض رقم اثنين اللي هو يصير ثلاثة بحسب البيان الكلي، اثنين بحسب المذكور في المتن. الفرض رقم اثنين، إجمال الخطاب عارضي، وهو أن الخطاب الصادر حين صدوره كان مبينا وواضحا كاملا، ولكن بعد ذلك عرضت عليه عوارض وموانع أوجب إجماع أوجب يعني هذا العروض عروض العوارض عروض الموانع مما أوجب إجمال الخطاب بالنسبة للغائبين والمعدومين في زمن الخطاب والمفروض في هذا القسم وفي هذا النوع من الإجمال المفروض أن الغائبين مشتركون مع الحاضرين في أصل الخطاب. هذا الفرض رقم 2 حتى يختلف عن الفرض رقم 3. الفرق هنا يصير أن الغائبين مشتركون مع الحاضرين في أصل الخطاب، وهذا الفرض من إجمال الخطاب مبتلا بإشكال، وإشكاله أن أصل المبنى لا نسلم به، لا نسلم أن الغائبين مشتركون. النظرية الأولى قلنا ذكروا نقطتين، مو النقطة الأولى اشتراك الغائبين مع الحاضرين في زمن الخطاب مين؟ من طريق أصل الخطاب لو من طريق الإجماع والضرورة، بينما هنا الفرض الثاني شي يقول أن النوع من إجماع الخطاب يقول بأن الغائبين مشتركون مع الحاضرين في أصل الخطاب، لذا يقول الشيخ رحمه الله أن هذا النوع من الإجمال باطل ومبتلا بإشكال، وإشكاله أن أصل المبنى لا نسلم به، لا نسلم بأن الغائبين مشتركون مع الحاضرين في أصل الخطاب، فإن هذا هو أو هي النظرية الثانية في المسألة القائل بها أو القائل بها أكثر علماء العامة. الفرض رقم 3 إجمال الخطاب تسامحي، وهو أن الخطاب الواصل إلينا نحن الغائبين فعلا مجمل، ولكننا نحن الغائبون أساسا لسنا مخاطبين بهذا الخطاب، أي نحن الغائبون لسنا مشتركين معهم في أصل الخطاب، لذا إطلاق الخطاب وتسمية الخطاب بالنسبة إلينا تسمية بأنه خطاب مجمل بالنسبة إلينا نوع تسامح، نوع تجوز، ومن باب التوسع في الإطلاق، أي إطلاق الكلمة، إطلاق كلمة إجمال الخطاب بالنسبة إلينا، وإلا يعني إذا ما كان نوع مسامحة نوع تجوز من باب التوسع، وإلا لسنا مخاطبين بتلك الخطابات الشفاهية. وهذا النوع من إجمال الخطاب في الحقيقة يرجع إلى فقدان الخطاب. يعني بالنسبة لنا الخطاب شنو في الحقيقة؟ ماكو، احنا ما مخاطبين بهذا الخطاب. وهذا النوع، الفرض رقم 3، وهذا النوع من إجمال الخطاب في الحقيقة يرجع إلى فقدان الخطاب. وبعد التعرف على هذه الفروض الثلاثة، حتى نجي نسولف بين المحقق الخنساري والشيخ الأعظم، وبعد التعرف على هذه الفروض الثلاثة التي مجملها 1، الخطاب مجمل للحاضر اللي هو ذاتي اتفاقي. 2، الخطاب مجمل للغائب، الخطاب مجمل للحاضر، الفرض رقم 2، الخطاب مبين للحاضر، إنه إجمال، قلنا إجمال الخطاب عارضي، حين صدوره كان مبين للحاضرين بس بعدين عرض الإجمال عليه بالنسبة للغائبين. الفرض رقم 2، الخطاب مبين للحاضر ومجمل للغائب، والحكم على الغائب باشتراكه مع الحاضر في أصل الخطاب. الفرض رقم 3، الخطاب مجمل للغائب والحكم عليه بعدم الاشتراك مع الحاضر في أصل الخطاب. بعد التعرف على هذه الفروض الثلاثة نقول أن مورد البحث عند المحقق الخنساري قدس سره إنما هو الفرضان الأول والثاني اللذين لا علاقة لنا معهما، أي عند الشيخ الأعظم، بينما مورد بحثنا والذي قلنا والذي نقول فيه بالاحتياط إنما هو الفرض الثالث، فيتضح أن المحقق الخنساري رحمه الله مخالف معنا، فإن مورد بحثه الفرضان الأولان بينما مورد بحثنا ونظرنا المورد الفرض الثالث. وببيان آخر، أن المحقق الخنساري قدس سره حكم بالاحتياط عندما قال فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة، أن المحقق حكم بالاحتياط في الفرضين الأول والثاني. الفرض الأول الذي هو غير متحقق وباطل. والفرض الثاني غير ثابت، وأن أصل المبنى غير مسلم به. ولم يحكم قدس سره بالاحتياط في الفرض الثالث الذي هو مورد بحثنا، ونقول فيه بالاحتياط. فأين الموافقة؟ فأين الموافقة؟ هذا البيان وهذا التحقيق الذي ذكره الشيخ الأعظم نقرأه في العبارة، باعتبار أن عبارات هنا فيها أكثر من صياغة، أكثر من كلمات، تقديم تأخير. قال رحمه الله: ولكن التأمل في كلامه ماذا يعطي؟ يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة. هذا اللي الآن أخيرا بينا ببيانين، أنه مورد بحث الفرضان الأول والثاني، بينما مورد بحث الشيخ الأعظم الفرض الثالث. وببيان آخر المحقق الخنساري وين حكم بالاحتياط؟ في الفرضين الأول والثاني. الأول اللي هو غير متحقق عند الشيخ الأعظم وباطل من أساسه، والفرض الثاني اللي قال عنه الشيخ الأعظم أن أصل المبنى غير مسلم. هذه الكلمات وهذه المرادات الشيخ رحمه الله كلها يعني هي مبثوثة، ما مصرحت كلش واضح، مبثوثة في مطاوي كلماته في هذه الصفحة. ولم يحكم المحقق بالاحتياطويا في الفرض الثالث الذي هو مورد بحثنا والذي نقول فيه بالاحتياط، فأين الموافقة؟ هذا اللي يقوله بالبداية. يعطي التأمل في كلمات المحقق الخنساري ماذا يعطي؟ عدم ظهور كلامه في الموافقة. كيف؟ بدأ: لأن الخطاب المجمل الواصل إلينا، هذا التعبير وين سمعتم به؟ في الفرض رقم 3، إجمال الخطاب تسامحي، وهو أن الخطاب الواصل إلينا نحن الغائبين مجمل، لكن بالنسبة للمخاطبين والحاضرين أيضا هو مجمل؟ لا، ليس مجملا، مبين واضح عندهم. قال: لأن الخطاب المجمل الواصل إلينا لا يكون مجملا للمخاطبين والحاضرين في زمن النص، فتكليف المخاطبين بمن تعلق؟ بما يعني تعلق تكليف المخاطبين الحاضرين؟ تعلق بما هو مبين شاوحنا. قال: وأما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين، بل ولا الظن. النظرية الأولى هذا اللي مقدمة احنا استذكرناها. قال: فلم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب. من هنا ذهنك الشريف وين كن يذهب؟ يذهب إلى أن مورد البحث، مورد الكلام في المسألة إنما هو الفرض الثالث. شو يقول الفرض الثالث؟ يقول أن نحن الغائبين ما مشتركين مع هؤلاء في أصل الخطاب، يعني النظرية الأولى. قال: لم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب. فمن يوضح بعد؟ قال: فمن كلف بالخطاب، يعني الحاضر، يعني الحاضر. قال: لا إجمال فيه عنده. فعلا لا إجمال، ليش؟ يعلم تفصيلا، ها، يعلم تفصيلا بمن؟ بصدور الخطاب وبتوجه الخطاب صوبه. ومن عرض له الإجمال، يعني الغائب، قال: لا دليل على تكليفه بالواقع المردد. إشارة إلى من؟ إشارة إلى النظرية الأولى، لعدم توجه الخطاب إليه، أي إلى الغائب. زين، هنا يذكر بعض الأعلام يعني سريعان عاجلان، يقول فما ذكره المحقق الخنساري من أن المخاطب المردد في المراد يجب عليه الاحتياط، هذا مجرد فرض. يعني المحقق الخنساري قال بوجوب الاحتياط وين؟ في الفرض الأول وفي الفرض الثاني، وهذان ليسا من مورد الباحث. فالتحقيق أو هنا قال لأن اشتراك غير المخاطبين يعني الغائبين مع المخاطبين فيما لم يتمكنوا من العلم به تفصيلا، أول الدعوة أول الكلام عين الدعوة، هذا جواب عن دخل مقدر. وهذا إن قلت والجواب هنا ذكرته لكم في النظرية الأولى. والنقطة الثانية قلنا أن أصحاب النظرية الأولى قالوا بمن؟ قالوا بأن الغائبين متى يكلفوا بتلك التكاليف؟ فيما إذا تحقق لهم شرط التكليف الذي كان محققا لمن؟ للمخاطبين للحاضرين. ذولا كانوا يعلمون تفصيلا، فالخطاب شنو؟ التكليف معلوم عندهم صار. الغائبون أيضا إذا علموا تفصيلا عند ذلك شنو؟ يكون التكليف معلوما. هذا يبين الشيخ رحمه الله يقول لأن اشتراك الغائبين غير المخاطبين مع المخاطبين فيما لم يتمكنوا من العلم به تفصيلا عين الدعوة. إن قلت اللي هو هذا جوابه، إن قلت سلمنا أن الغائبين ليسوا مشتركين مع الحاضرين في أصل الخطاب، ولكنهم أليسوا مكلفين بالتكاليف الواقعية؟ حالهم حال الحاضرين؟ علامة استفهام. إن قلت مقدر، يجيب الشيخ الأعظم يقول نعم ذلك إنما هو في التكاليف المعلومة تفصيلا لا مطلقا. يعني ذلك فيما إذا تحقق للغائبين شرط التكليف اللي هو علم التفصيلي. زين، بينما إحنا الآن فيما نحن فيه علم تفصيلي عندنا، لو علم إجمالي عندنا بأن التكليف أحدهما لو الظهر لو الجمعة، علم إجمالي. قال لأن اشتراك الغائبين يعني غير المخاطبين مع المخاطبين وين؟ فيما لم يتمكنوا يعني الغائبون فيما لم يتمكنوا من العلم به هذا عين الدعوة. ليش أول النزاع؟ لأن النزاع أساسا وين؟ في أن التكليف هل يتنجز على العالم به إجمالا يعني الغائب، يعني الغائب أنا وأنت، هل التكليف يتنجز على العالم به إجمالا كما تنجز على العالم به تفصيلا يعني الحاضر؟ أن التكليف الواقعي هل يتنجز على العالم إجمالا كما تنجز على العالم به تفصيلا أو لا؟ هذا أول النزاع، هذا عين الدعوة، هذا أول الكلام. لذا قال فالتحقيق أن هنا مسألتين، من خلال المسألتين راح نطيح على الفروض الثلاثة، الفروض الثلاثة اللي قررناها من الخارج. فالتحقيق أن هنا مسألتين، المسألة الأولى أنه إذا خوطب شخص بمن؟ بمجمل، هل يجب عليه الاحتياط أو لا؟ حتى نشوف الخنساري حكم بالاحتياط والشيخ الأعظم وين ما حكم وين حكم. فالمسألة الأولى إذا خوطب شخص بمجمل هل يجب على الاحتياط أم لا؟ خوطب بمجمل، هذه المسألة تتصور على صورتين، تتصور على فرضين. الفرض الأول أن الخطاب مجمل للحاضر، أن الخطاب مجمل للحاضر أي للمخاطب به، الفرض الأول. الفرض الثاني أن الخطاب مبين للحاضر مجمل للغائب، وهذا الغائب هو خاطب بمجمل، أن الخطاب مبين للحاضر مجمل للغائب، وكان الغائب مشتركا مع الحاضر في أصل الخطاب. فرضان تحضنهما المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه إذا علم تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلا وفهموه من خطاب هو هذا الخطاب مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغائبين، فهل يجب علينا نحن معاشر الغائبون، فهل يجب علينا تحصيل القطع بالاحتياط بمن بإتيان ذلك الأمر أم لا؟ هذه المسألة أين تتصور؟ تتصور في الفرض الثالث، الخطاب مجمل للغائب وحكم على الغائب بعدم اشتراكه مع الحاضر في أصل الخطاب. فهذه فروض ثلاثة مسألتين بس ذات فروض ثلاثة. شي يقول الشيخ رحمه الله، راح يبين أنه مورد بحث، مورد بحث المحقق يختلف عن منه مورد بحثنا. قال والمحقق أي المحقق الخنساري، والمحقق حكم بوجوب الاحتياط أين؟ قال في الأول دون الثاني. في الأول يعني في المسألة الأولى بفرضيها الأول والثاني، دون أن يحكم بالاحتياط في المسألة الثانية، أعني في الفرض الثالث الذي هو مورد بحثنا والذي نقول فيه بالاحتياط، فأين الموافقة؟ فظهر من ذلك هذا بعد صياغة ثالثة، مقطع ثالث ينطينا فالشيء، ينبهنا على فالشيء، وبعد ذلك يؤمر بالفهم. قال فظهر من ذاك، أي مين؟ من هذا التحقيق، من هذا البيان اللي وضحناه من الخارج واللي قريناه لحد الآن على العبائر. فظهر من ذلك أن مسألة إجمال النص إنما يغاير المسألة السابقة، أعني عدم النص ويا. قال يغايره في الفرضين الأول والثاني، أشرح في الفرضين الأول والثاني دون الفرض الثالث. ليش؟ نستذكر اللي ذكرناه في أول الدرس، الفرض الثالث لما قررنا إجمال الخطاب تسامحي، ماذا قلنا؟ قلنا وهذا النوع من إجمال الخطاب في الحقيقة يرجع إلمن؟ يرجع إلى فقدان الناس، إلى فقدان الخطاب. فإذا مسألة إجمال النص وين تغاير مسألة عدم النص؟ في الفرضين الأول والثاني. هنا إلى غرض الشيخ الأعظم من يأمر بالفهم، إلى غرض جاي ينبه على أن مسألة إجمال النص تغاير مسألة فقدان النص وين؟ في الفرضين الأول والثاني، وإلا في الفرض الثالث إجمال الخطاب في الفرض الثالث في الحقيقة يرجع إلمن؟ يرجع في المآل إلمن؟ إلى مسألة فقدان الخطاب، فشيء واحد راح يصير. جيد. قال أن مسألة إجمال النص إنما تغاير المسألة السابقة، أعني عدم النص وين؟ فيما فرض. نطلع الفرضين الأول والثاني عند عبارتين، إما وإما عنده. الإما الأولى نخلي عليه الفرض رقم واحد، الإما الثاني نخلي عليه الفرض رقم اثنين. قال فيما فرض منا نخلي رقم واحد، الفرض رقم واحد. فيما فرض خطاب مجمل متوجه إلى المكلف، إما هذا الفرض رقم واحد، إما لكون الخطاب، إما لكون المكلف حاضرا عند صدور الخطاب، هذا الفرض واحد. شنو هو؟ بأن يكون الخطاب مجملا للحاضر، بأن يكون الخطاب مجملا للحاضر، فرض رقم واحد. وإما نخلي عليه الفرض رقم اثنين، وإما للقول بمن؟ باشتراك لو عدم اشتراك، الفرض رقم اثنين. وإما للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في أصل الخطاب. إذن مسألة إجمال النص تغاير مسألة فقدان النص، وين؟ في الفرضين، واحد اثنين. وين رح يعرج الآن؟ أما نخلي عليه الفرض رقم ثلاثة، أما إذا كان الخطاب قال للحاضرين، هاي اللام لام اختصاص، هذا إذا نمطي العبارة للي عنده دربة في اللغة يقول هاي اللام لام اختصاص، يعني شنو؟ أما إذا كان الخطاب مختصا، مختصا للحاضرين، وها وعرض له الإجمال بالنسبة لمن عرض الإجمال؟ بالنسبة إلى الغائبين، ولم يكن الغائبون مشتركين مع الحاضرين في أصل الخطاب. ليش؟ لأنه جاب لام اختصاص، قال الخطاب مختص بس بالحاضرين والإجمال صار للغائبين، فذول هم مو يم الخطاب، يعني إجمال الخطاب بالنسبة لنا تسامحي، تجوز من باب التوسعة في الإطلاق. قال وعرض له الإجمال أي للغائب الإجمال بالنسبة إلى، وعرض للخطاب الإجمال بالنسبة إلى الغائبين، فالمسألة لاحظوا من قبيل ماذا هنا؟ قال من قبيل عدم النص في الحقيقة، فالمسألة من قبيل عدم النص لا إجمال النص. زين، شو يقول الآن؟ يقول هذه فروض ثلاثة، المحقق الخنساري حكم بالاحتياط وين؟ في الفرضين الأول والثاني، بينما مورد بحثنا اللي يقول إلا أنك عرفت أن المختار فيهما وجوب الاحتياط، هذا فيهما مثنى، مو المثنى لمن يرجع؟ يرجع مسألة إجمال الناس بفرضيها، ومسألة عدم الناس اللي هي الفرض الثلاثة، الفرض الثالث، هذا الفرض الثالث اللي هو محل بحثنا. الشيخ الأعظم شي يقول؟ يقول نحكم فيه بالاحتياط لو ما نحكم؟ قال نحكم فيه بالاحتياط، أن المختار فيهما وجوب الاحتياط، بينما المحقق الخنساري لم يحكم بالاحتياط في الفرض الثالث اللي هو في الحقيقة مسألة فقدان الناس. خب قبل فافهم، لحد الآن شقرر تقريبا ثلاث مقاطع في كلامه. المقطع الأول أن التأمل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة علل لأن الخطاب. المقطع الثاني فالتحقيق أن هنا مسألتين. المقطع الثالث فظهر من ذلك. في هذه المقاطع الثلاثة الشيخ الأعظم كان يصمم يبين يصر على أن المحقق الخنساري مخالف لنا من حيث المختار، فإن مورد بحثه شيء بين قوسين الفرضان الأول والثاني، بينما مورد بحثنا شيء آخر بين قوسين الفرض الثالث. زين، قال فافهم، إشارة لمن؟ إشارة إلى أنه قد تبين من هذا البيان ومن هذا التحقيق، وخصوصا من المقطع الثالث فظهر من ذلك. شنو تبين؟ هذا كله راح يقوله فافهم. يقول تبين أن المحقق الخنساري لم يكن مخالفا لنا في مسألة إجمال الناس، بل كان مخالفا لنا في الفرض رقم 3 الذي هو مسألة عدم الناس، بخلاف المحقق القمي فإنه مخالف لنا في مسألة إجمال النص. هذا وين من عرفه؟ عرفه من بين قال مسألة إجمال النص وين تغاير المسألة السابقة؟ في الفرضين الأول والثاني. أما الفرض الثالث يقول في الحقيقة هذا من قبيل عدم النص، مو من قبيل إجمال النص، يعني النص ما عندنا إحنا الغائبين، وهو المحقق الكونساري خالفنا في وجوب الاحتياط. وين خالفنا؟ بالفرضين الأول والثاني؟ لا، في الأول والثاني حكم بوجوب الاحتياط، لو ما حكم ونحن أيضا نحكم بوجوب الاحتياط. أما الكلام لم يحكم في الفرض الثالث ونحن نحكم بالفرض الثالث بالاحتياط، وهو حكم بمن؟ بعدم الاحتياط. إذن مخالفته إن في الفرض الثالث الذي هو في الحقيقة من مسألة فقدان الناس، فلعله إشارة ففهم لعله إشارة إلى أن المحقق الخنساري لم يكن مخالفا لنا في مسألة إجمال النص، وإنما هو مخالف معنا في مسألة فقدان النص، أعني في الفرض الثالث، بخلاف المحقق القمي فإنه مخالف لنا في مسألة إجمال النص. فالنتيجة في آخر المطاف بعد الفهم، بعد الأمر بالفهم، فالنتيجة في آخر المطاف أن المخالف للشيخ الأعظم في هذه المسألة هو علم واحد، وهو الميرزا القمي في القوانين قدس سره، ولا يعد الخنساري مخالفا له في مسألتنا مسألة إجمال النص. إلى هنا تمام الكلام في المسألة الثانية، ثم يأتي الكلام في المسألة الثالثة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.